مغردة وهذه طيور الشعر قد غردت معي على فنن تشدو ماثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي قام ينشد المعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول معن بن أوس: لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة الرجل ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي ولا مؤثر نفسي على ذي قرابة، وأثر ضيفي ما قام على أهلي. ليلة ربيعية جميلة في حلقة النجوم. نجمنا هذه الليلة هو الأستاذ عيسى جرابة، الشاعر الكبير المشهور. حياك الله يا أبا هاني.
حياك وبياك أخي الكريم، شاكر ومقدر لك هذه الاستضافة وحسن الظن، بارك الله فيك.
أنت لا أجاملك يا أبا هاني، الحقيقة شاعر لم تأخذ حقك، الحقيقة هضمت، وكثيرا ما يهضمون، يعني كثير من الشعراء هضموا في ظل يعني تراخينا الإعلامي وما يجب أن نقوم به تجاه النجوم مثلكم. الحقيقة أنت نجم لمعت من سنوات في سماء المملكة، ولك حضور واسع في الأندية الأدبية والأمسيات، ولك مجموعات شعرية طبعت وحصلت على مجموعة جوائز في الأندية وفي غير الأندية، وأظن آخرها جائزة الأمير محمد بن ناصر التفوق حصلت عليها، لكن لم نقم الحقيقة بما ينبغي تجاهك ومثلك من النجوم. أنت الليلة نجمنا وضيفنا، سيستمع جمهور الربيع إلى شيء من عذب حدائك وما أنشدت، وحياك الله يا أبا هاني.
بارك الله فيك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أعيد وأكرر أشكركم جزيلا على هذه الدعوة الجميلة المباركة. إن شاء الله نحن في ليلة من ليالي نجد الجميلة، ليالي نجد ما مثلك ليالي، غلاك أول وزاد الحب تالي.
يا سلام.
ولذلك قبل أن ندلف إلى فقرات برنامجكم، أريد أن أحيي دليل، وأحيي ربيع القوافي، وأحيي أبا سندس.
الله يحفظك، هذا من نبلك يا أبا هاني.
بارك الله فيك. فأقول: عين المحب رسوله، عين المحب رسوله للجامحات خيوله.
يا سلام.
يشقى به حتى ولو كالغيث كان هطوله.
يا سلام.
يشتاقه بدرا يشع طلوعه وأفوله. فضاحة عين المحب،
الله،
إذا استبد ذهوله.
الله أكبر.
ما لا يقال من المخبأ في حشاه
تقوله نعم.
وتكاد تومض بالجوى وبها تلوح فصوله، هي ترجمان الحب حين يغص فيه خجوله.
الله.
عبد العزيز، أنا الهوى وأنا إليك رسوله.
الله أكبر.
من قبلة الفل التوشح بالبياض حقوله.
يا سلام.
جازان.
يا سلام.
حيث الحسن، حيث جباله وسهوله.
يا سلام.
من قبلة الفل التوشح بالبياض حقوله. جازان حيث الحسن، حيث جباله وسهوله، وفاك منها عاشق باد عليه
الله
نحوله.
أكبر. الله أكبر.
فرأى ربيعا للقوافي لا تمل شموله، كنسائم النجوى شذا وكالحبيب نزوله.
الله.
أترى يلام به الطويل إذا تقاصر طوله.
الله أكبر، يا سلام، والله سلمت يا بهاني، أخجلتنا يعني الربيع وأنا والمشاهدين بهذه المقطوعة الجميلة منك يعني. وجازان فعلا بلد، أنا لا أدري ما السر، نحن مع جازان الحلقة، الحلقة المواهب الماضية كانت أيضا مع إياد حكمي من جازان ومع محمد السودي من اليمن، كانوا موهبتين الحقيقة جميلتين استمتعنا بهم في الحلقة الماضية. الليلة أنت أيضا رسول ووافد أيضا من تلك الأرض التي توصف بالشعر والجمال، وأنت يعني من أصدق من رأيت في المشاعر، يعني أنت يعني عليك شحوب وعليك نحول كثير كثير من الشعراء ربما ما ي... وهذه كانت التي يصف عنتر بها نفسه لما يقول عبلة: عجبت عبيلة من فتى متبذلي عار الأشاجعي شاحب كالموصلي شعث المفارقي منهج السربالو لم يدهن حولا ولم يترجلي. حياك الله يا بهاني. طيب أنت دخلتنا في جو الربيع والحقيقة دفقت فينا الحياة قبل أن نبدأ في فقرة الديوان التي هي فقرة الضيف، لكن خلينا يا أبا أحمد ندلف لفقرة الديوان.
ربيع القوافي قد أتيت،
ديوان القوافي، أجمل مقول الضيف ومنقوله، كلامك كالسحب الغميمة يمطر، وأحرفك البيضاء في القلب تسهر. هذه الفقرة برعاية مطاعم بيت المندي، 25 عاما من التميز.
طيب يا بهاني عدنا لك، أنت حروفك البيضاء التي سنسهر معها هذه الليلة سبقت يعني هذا الجرافيك الذي أنزلناه، فدفقتنا بهذا الكرم الحاتب الذي أتانا من جزان بهذه النفحات الجميلة. الآن نريد أن نسمع شيئا من ما كتبته وما سطرته في السنوات هذه الماضية، وأنا في قصيدة الحقيقة قرأتها قريب لك في دمشق، إن أردت أن نبدأ بها فهي يعني من الوفاء لهذا الشعب النبيل الذي الآن يعني يرزح تحت الظلم والطغيان، نسأل الله أن يفرج عنه عاجلا.
نبدأ يعني من الجرح،
من الجرح
في الواقع. قصيدة عنوانها عجز الحر ذباح، وهذه القصيدة لها قصة طريفة. من عادتي ألا أبدأ في الكتابة في أي مأساة، دائما وأبدا مآسينا في العالم العربي والعالم الإسلامي أكبر من الشعر وأكبر من الكلام. نحن أنا ربما لدي فلسفة معينة في الكتابة الشعرية، وهي أننا الكتابة الشعرية تجعلنا ننتصر على الورق بينما عدونا ينتصر على الأرض.
صحيح.
ودائما وأبدا إذا قرأ أحدنا قصيدة استلت ما في نفسه قال الله وشعر براحة. نحن لا نريد أن نشعر بالراحة ما دام هناك نزف وما دام هناك جروح وما دام هناك مآسي. فأرسل إلي أخي الحبيب الدكتور خالد الجراوي محافظ محافظة صامتة قصيدة نزار قباني رسالة جوال، التي يقول في مطلعها وهو يتشوق إلى دمشق، يقول: هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح.
الله.
أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. إلى آخر القصيدة. في الواقع لا أدري حينما أرسلها هل كان يريد أن يشركني معه في النص أم كان يريد أن يستفزني، وفي الواقع استفزني، وأنا حرصت على ألا أكتب، لأن في الواقع الذي نراه أصعب بكثير من الكتابة، أصعب بكثير من الكتابة صراحة. وحينما أرى الدم يجري وأنا أكتب قصيدة أرى والله هذا من الترف، لكن لا أحد يغفل طبعا دور الشعر بلا شك قديما وحديثا. فجاءت هذه القصيدة عنوانها عجز الحر ذباح. تقول: هذه دمشق ولا كأس
ولا
راح،
الله،
ثكلى تنوح على آثار من راح، ليل الردى يتلهى في أزقتها تيها فتغتال آمال وأفراح
فراح.
لا نجمة في سماها تستنير بها كلا وليس على الأعتاب مصباح. هذه دمشق كأني لست أعرفها فوجهها شاحب والدمع سحاح.
الله أكبر.
فؤادها غاض فيه النبض مذ لعبت به المشارط والأهواء جراح. عذر النزار فما عادت دمشق كما عهدت حيث الهوى والكأس والراح.
يا سلام.
أين المساءات تزهو والشموع لها رقص وأين عناقيد وتفاح وأين ساق يمد الراح مترعة حبا فتثمل بالإحساس أقداح. وأين مواويل تذوب على شفاهها فتعب الوصل أرواح. أهذه من قلوب العاشقين لها تهفو ومن نهرها الرقراق تمتاح. ما بالها ما بالها كلما أصغيت دمدمة للموت أو كلما حدقت أشباح. هذه دمشق ولم يبق الغداة بها سوى صدى ناعق يقفوه نباح. تكاد تسلب منا مثلما سلبت بغداد يوم احتفى بالغول تمساح. دمشق واستعبر التاريخ حين رأى دم العروبة يلغو فيه سفاح. وراعه أمة مليارها ورق ممزق ورياح الغدر تجتاح. وراعه الصمت صمت العاجزين بها حتى عن البوح عجز الحر تباح. بنو أمية لو عادوا لكان لهم في الفعل والقول إقدام وإفصاح. دمشق والتاع شعري مذ سطى صلفا بشار والصوت في كفيه لفاح. تبا له ولنا الراكضين ضحا إلى الضياع إذا ناح الهوى ناحوا. النائمين على وكر السياسة لا حول ولا قوة إن صحصحوا صاحوا. في لجة الوهم كم سارت مراكبهم غربا وما ثم مجداف وملاح. دمشق يا وجعا ما زال يسكننا يا صخرة للمآسي ليس تنزاح. مدي إلى الله حبلا واصبري فغدا سيفتح الباب إن الصبر مفتاح. مفتاح.
الله جميل الخاتمة هذا جميل توظيف هذا الأذل أذل. يا بهاني عسى الله أن يأتي بالفرج
اللهم
ولا تضيق الشدة إلا عسى فرج يكون. عسى نعلل نفسنا بعسى فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس. ليه؟ فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يأس. فسيأتي وما هذه البطولات الحقيقة التي يقدمها السوريون المشاهد التي نراها اليوم الحقيقة إنها من الأعاجيب. يعني كيف هذا الشعب يقتل مثل الخراف يعني 70% يعني لا يمر يوم بدون أرقام ومع ذلك يظهر ويتظاهر ويرفع الشعارات ويرفع الظلم. سيتنزل نصر الله عز وجل والله حكم عدل لا يرضى الظلم حرمه على نفسه. طيب ماذا ستقدم لنا بعد هذه الجراحة يا بهاني؟ أنا أمامي عنوانات لكني لا أريد أن أقيدك إلا في حالة يعني احتاج الأمر إلى ذلك ونسيت بعض العنوانات هذه سأقتحم عليك، لكني في البداية سأطلق لك حرية الخيار فيما تريد أن تعرضه.
والله نحن الآن خرجنا من جراح عامة، هل ندخل إلى جراح خاصة؟
أدخل إلى جراح خاصة، يعني أنت تبغى تعالج الأمر بصورة رفيقة. جميل،
الوضع تكاملي بارك الله فيك. طيب. الجراحة العامة والجراحة الخاصة هي أصلاً لابد أن يهتم بها، في الأخير هي ستجهد أجساد الأوطان ثم جسد الأمة بكل بما تعتمل
المعاول.
نعم المعاول. الفساد، الفساد خيانة، والخيانة تستوجب أقصى درجات العقوبة، جزاء للخائن وردعا لكل من تسول له نفسه الخيانة. ولكن إذا أمنت العقوبة
سالت.
سالت. نحن نرى ونسمع عن الفساد، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض له من يجتثه.
آمين.
لأن الفساد ينهك الأوطان ويكون تأثيره على مستوى الأمة فيما بعد.
صدقت.
فأقول
أنت مساهم بالنص هذا في الاجتثاث.
والله أرجو، لكن أنا كما أقول الشعر وحده لا يكفي.
أنت مؤمن بالعمل فقط، لكن الحديث والاستنكار هذا بداية.
لكن حين يطول فترة، تطول فترة الاستنكار هذا على غرار أوسعتهم سبا وساروا بالإبل. تقول: ناح اليراع وأجهش القرطاس.
الله، حلوة هذه، أجهش القرطاس.
ناح اليراع وأجهش القرطاس لما تبلد في الورى الإحساس. ما لي وللشكوى أقضت مضجعي، فمتى أعيش كما يعيش الناس.
والله
قلق على قلق يعيث بمهجتي، مذعاث بالأمل الندي يباس.
السلام.
ماذا أرى؟ لا شيء يصلح، كلما زهر تفتح بالحياة يداس. روض التفاؤل هل تطول به الغصون إذا رعاه من التشاؤم فاس. أنا نظرت تملكتني حسرة، أنا أصخت فللردى أجراس. مهلا، إلى أين المسير وحولنا حفر يحاذر عمقها المقياس. نحيا سكارى، الهوى خمر معتقة، وما غير الحياة الكاس. نهفو إلى عرس حقيقي، ففي أطماعنا كم توأد الأعراس. المال أسمى ما نريد، ومن جناه فحظه من غيره الإفلاس. كل يعيش لذاته، وكأننا في غابة والأقوياء الراس. قيم هوت وتبدلت، فإذا بنا مسخ تحار أمامه الأجناس. وإذا الفساد كأنه الطوفان، موج فوق موج ما عليه لباس. الخوف يجتاح القلوب، فأين من نكفوه حين تخيم الأغلاس. والفلك، أين الفلك؟ كم من صانع لم تغره الألواح والأمراس. نوح مضى، واليوم انفارت تنانير، فنوح يحتسيه الباس. عجبا، من المسؤول؟ من؟ تالله ليس بمعزل إن ضاقت الأنفاس. لو سيق من خان الأمانة كائنا من كان جهرا ما استبد الناس. قلق على قلق تطاول منذ أمحلت الحقول وبيعت الأغراس. ما لي وللشكوى تعبت، وراعني صمت به تتشابك الأقواس. حاولت أطفئ جذوة الإحساس في قلب أشد همومه الإحساس. فرجعت متقدا، ولي من أدمعي حبر توقد تحته القرطاس.
يا سلام يا سلام، توقد تحته. والله جميلة، أنت بدأت بصورة لذيذة وأجهش القرطاس، وختمت بصورة أخرى جميلة حبر توقد فيها
توقد الكرطاس.
فأنت متوقد يا بهاني. يا بهاني متى كتبت الشعر؟ هل تذكر؟
والله أذكر أنني كتبت قصيدة في الصف الثاني ثانوي، قصيدة أنا كنت أكتب بالعامية، وطبعا هذا لا يعرف، ويمكن هذه أول مرة أنا
ما يعرف عنك أنك كنت أكتب بها؟
نعم، لأني طبعا في مرحلة وكنت أكتب شيء خاص بالنسبة لي أنا، لكن
يعني أول شيء بدأت بالعامية.
بالعامية نعم.
تذكر أبيات منها؟
لا والله لا أذكر، حتى لا أذكر ما كتبته في الثانوية من الشعر الفصيح. فأذكر أنني كتبت قصيدة هي أشبه ما يكون بمجمع بحور، ووقتها خجلت من أن أقدم هذه القصيدة لأستاذي محمد بن عبد الشبيلي الشاعر المعروف الكبير، وأنا من في الأول على دفعتي، فخشيت أن يوجه إلي نقدا لا أرتضيه، فدفعتها إليه بدون اسم عن طريق أحد الإخوة
في الثانوي. هذه
هذا في ثانية ثانوي. فأذكر أنه لما اطلع على القصيدة وعلق بتعليقات جميلة، كتب في آخر القصيدة أو في آخر التعليقات، قال: لديك موهبة الشعر، أرجو أن تستمر وأرجو أن تحافظ على هذه الموهبة وترعاها. هذا الكلام لا أنساه. بعدها في ثاني في 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 الصف أو في السنة الثالثة الثانوية بدأت أكتب بشكل جيد، بحيث أني أقبض على الموسيقى. وبعد ذلك لما انتقلت إلى الرياض للدراسة، وربما أنا يمكن حتى كنت أصطحب من منقولي قصائد لإيليا أبي ماضي، لأنه كان صديقي إيليا أبو ماضي في منفاه يكتب، وأنا يعني إن أشبه ما يكون في منفايا في الرياض
أكتب. أعتبر الرياض منفاه.
طبعا الخروج من قرية إلى مدينة بحد ذاته في تصور أنه منفى للشخص الذي يعتد عليه. غربة. نعم، الغربة في حد ذاته، بغض النظر أنت تخرج نعم فعلا من مكان إلى مكان في وطنك، لكن قرية ريفية بدائية، وتخرج بعد ذلك إلى محيط أوسع، وتخرج إلى حياة مختلفة بكل تضاريسها.
طيب ما هو حالك أبو ماضي؟ بعض الأبيات بعض
والله هم يعاتبونني، يقولون دخلت إلى شعري روح التشاؤم الموجودة عند إيليا أبو ماضي. لا أدري هل هذا صحيح أم لا، لكن أنا أحيانا أرجحه لأنني أشعر بهذا. فكنت دائما أعكف على ديوان إيليا أبو ماضي، أقرأ فيه، أجد فيه لذة ومتعة، أجد فيه فعلا الأنيس الذي كنت أحتاجه في تلك الفترة.
طيب ما غلبت عليك روح التفاؤل اللي عنده؟ ما تأثرت بها؟
أنا تأثرت بروح التشاؤم الموجودة لدي.
سبحان الله، أنا أبو ماضي طبعا لي صولات وجولات معه، وهو أستاذ الحقيقة، لكني صحيح. رغم ما يقال عنه من تشاؤم، لكني أعتبره أستاذ التفاؤل، ونصوصه التي كتبها في التفاؤل
كثيرة
وهندسة، يعني نعم سوى صحيح. هندسة كبيرة في التفاؤل. طيب خلينا ما تتذكر الأبيات من القديم، من الأوليات، من أوليات الجامعة الثانوي، أبيات بيت بيتين ثلاثة؟
والله يا أخي لا.
حدسي طيب حدسي صحيح أنه كثير من الشعراء يحاول ينسى الماضي، يحاول ينسى أبيات قديمة ربما ما يراها ترقى إلى مستوى شعري أو تسيء له؟ أو
بالعكس، أنا أتصور أن البقاء مثل تلك الأبيات هي شاهد على المرحلة. الإنسان لا يمكن أن ينفصل عن تلك المراحل التي كونت في الأخير تجربته.
طيب في أبيات سمعتها بمناسبة مولود هاني، هذا هو أكبر الأبناء.
نعم هو أكبر الأبناء.
أي وأبيات طريفة الحقيقة، ليتك تتحفنا بها يعني من قصيدة.
أنا كنت أتمنى أن أحضرت الديوان الأول، وهي موجودة في الديوان لا تقولي وداعا، لكن أذكر منها المقدمة، وخاصة أني كتبتها بعد ولادة هاني بستة أشهر، ما كتبتها لحظة الولادة.
والسبب؟
لا أدري. التعليل صراحة أنا صعب. المسافة طبعا بعيدة جدا، عمره هو الآن في الصف الأول الثانوي، فبعدة الشقة بين كتابة القصيدة وبين ما نحن فيه الآن. لكن أذكر أني كتبت القصيدة بعد ستة أشهر من ولادته، قلت في مطلعها: وجمت أحرفي وحار بياني، حين أبصرت في اللفافة هاني.
يا سلام.
غمرتني سعادة تاه قلبي في مداها، فلج في الخفقان، وتشوقت وتمنيت أن أوقع لحنا أبويا مضمخا بالحنان.
يا سلام.
وتشوقت
يا سلام.
أن أسطر بعضا من شعوري فما استطاع بياني. هتف القلب أكبر. عندها بحروف عذبة أودعت جميل المعاني. ولدي يا قصيدة كل بيت صوته من دمي ومن شرياني.
الله. لا والله جميلة جميلة مشاعر. والظاهر خليني يعني أسوي الحدث الست أشهر، ربما ست أشهر يعني رأيت هاني فيه ملامح أو فيه ما، يعني هذا عادة السن الذي يجعل الأب يتراقص. أحمد شوقي رحمه الله يقول أحبب الطفل وإن لم يكن لك.
الله.
إنما الطفل على الأرض ملك، هو لطف الله لو تعلمه. رحم الله امرأ يرحمه، إلى أن يقول في طرافة الأبيات إلى آخرها. المهم أنه أبيات طريفة كان يذكرها فيه عن الطفل. طيب، نريد أن نخرج للفقرة الثالثة يا أبا هاني، نستأذنك منفق الثانية هذه الليلة من فقراتنا، وهي يا أبا أحمد.
خيمة النابغة، المنافسة الشعرية، لنا القبة الحمراء تحت أديمها، أقمنا لسان الشعر حتى تقوم. فائز في كل أسبوع، فائز في كل شهر، حتى نصل إلى شاعر الربيع. هذه الفقرة تحت رعاية موقع سمو الأمير خالد بن سعود الكبير www.alkabir.com. ويسر إدارة البرنامج أن تعلن عن جوائزها: 500 ريال لفائز الأسبوع، جهاز آيباد لفارس الشهر، وكمبيوتر محمول لفارس الربيع. أطيب تمنياتنا لجميع الشعراء بالفوز والمتعة معا.
طيب، إذن خيمة النابغة يا أبا هاني دخلها الليلة أربعة شعراء: سنحة المجهول، وأحمد شطناوي، وشاعر القوافي، وعذوب. خرج من هؤلاء الأربعة فائزا مترشحا سنحة المجهول، ونبارك لك يا سنحة المجهول، وأنت يظهر أنك لست مجهولا بشعرك، فقد اكتسب نصك الحقيقة جمالا وروعة صوتها. نريد أن ننظر في الصورة التي حولها الشعراء إلى أبيات من الشعر، وهي في فقرة عدسة القريض. إلى الصورة يا أبا أحمد، هذه الصورة فرشاة مموجة بألوان الطيف، فما الذي أوحت إلى الشعراء؟
جميل.
إذن سنحة المجهول هو الذي فاز هذه الليلة، وهو
اللوحة صعبة صراحة.
بالله؟
نعم، اللوحة صعبة، ولذلك يعني أنا متشوق أن أسمع ماذا كتب الفرسان الأربعة، لأني في تصور أنهم أبدعوا بلا شك.
طبعا الحقيقة أنهم أبدعوا الحقيقة، وعلى رأس الإبداع سنحة المجهول، لأنه هو الذي ترشح، ونبارك لك يا سنحة المجهول هذا الترشح.
ألف مبروك.
فنصك فعلا جميل وامتلأ شاعرية وأدبية وروعة. قلت في هذه اللوحة: أنصت لتسمع ما تقول اللوحة، الشاعر المجنون يرسم بوحة.
يا سلام، جميل.
فنوائب الأيام لون أسود، والفرشة الحمراء تنزف جرحة.
الله المستعان.
هنيئا لك يا 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 سنحة. شوف الضيف يتأوه.
جميل.
يا من يسير مع المشاتل هاربا، من ليله يمضي ليمسك صبحة.
يا سلام، جميل.
أنصت إلى الألوان وافهم صمتها يا أيها المجهول وسط الدوحة.
الله المستعان.
كن آخر الألوان لون طاهر، يا شاعرا يبكي ليسمع نوحة.
رائع.
سمعناك يا سنحة المجهول، وسمعنا نوحك، وسمعنا الجمال هذا الذي يعني نثرته في تضاعيف هذه الأبيات، يعني لم يكد يخرج بيت من صورة مؤثرة.
صحيح.
يعني جميلة ابتداء من مطلعه، لكن هذا البيت الحقيقة الذي توسط الأبيات الخمسة: يا من يسير مع المشاتل هاربا، من ليله يمضي ليمسك صبحا. أمسكت معه قلبي يا سنحة المجهول.
نسق رائع صراحة. نسق جميل.
آخر بيت يا سنحة المجهول، وجهة نظر لك أن تقبلها ولك أن تتركها، كن آخر الألوان لون طاهر، ربما لو يعني كان النصب أحسن من الاستئناف للوقع الموسيقي من وجهة نظري، لكن ربما أنت رعيت المعنى وتريده لقوة
المعنى.
قوة المعنى، فالاستئناف في قوة المعنى أحسن، لكن الانسياب الموسيقي كان
هو ترى يوهم الرفع. يوهم
أيوة. فكن آخر الألوان لونا طاهرا يا شاعرا يبكي ليسمع أو ليسمع نوحة. إذن مبروك مرة أخرى يا سنحة المجهول على النص. أحمد شطناوي نقرأ من نصه بيتين أو ثلاثة، يقول: مشت تعطيك عاجلة بيانا، وما حملت لمنطقها لسانا، لتمزج من براعتها رحيقا، تمثل في صحيفتها جنانا، ربيع قد توسط مقلتيها، يمين من لهيب الشوق بانا. شاعر القوافي نأخذ أيضا أبيات من نصه: مثل الشهيد أراق الروح وانطرح، خضر الحواصل جاءت تمتطي قزحا، وقاتل قائل من أنت حط له، أنادم لهب هيجت فانقدحا، وعد السماء معي فانظر لبصمتها، منها القناديل مني طائر صدحا. يا عذوب، ربما سقطت الورقة التي تحمل أبياتك، لا أدري ما هو الذنب الذي اقترفته حتى تسقط، فتشي، ربما فعلت يعني عقيت الوالدة أو فعلت شيء. كنت أتمنى أن تكون ورقتك معي لأقرأ من أبياتك، سامحيني هذه الليلة، فقد سقطت سهوا ورقتك التي حفلت بأبيات أيضا جميلة. نريد أن نختم الفقرة يا بهاني، فقرة خيمة النابغة، بما هي فقرة خيمة النابغة في الحلقة القادمة؟ وضعناها يعني وقوفنا الحقيقة في هذا الحدث الجلل مع إخواننا في سوريا. ستكون الفقرة هي عبارة عن نص في سوريا للشاعر، يعني الخيار في البحر وفي الروي، ولكنه محدود بثمانية أبيات
تركيز.
أيوة. وهذه الفقرة التي سوف تكون يعني فيها تحكيم الضيف والناقد، وسوف تسمع هذه النصوص على الهواء، فنسمع إن شاء الله يعني نصوص عن سوريا جميلة شعرية وتلائم هذا الحدث الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه الله عز وجل عن إخواننا عاجلا غير عاجلا. طيب نعود لك يا بهاني في فقرة الديوان، وخليني أطلب منك قصيدة عن والدتك الحقيقة في الرثاء، وهي فيها معاني طريفة الحقيقة. هذا النص،
أنت مصر على هذه القصيدة وأنا أتهرب منها قدر استطاعتي.
لا، جميلة والله،
لكن أما وقد أحط بي من كل جانب، فليعذرني الإخوة الذين يجلسون خلف الشاشة. كتبت عدة نصوص، ليس نصا واحدا، في رثاء الوالدة عليها رحمة الله. غادرت بيتها مساء الأحد، وعادت إليه صباح الأحد بعد أسبوع جثة هامدة. كتبت النص الأول، وكتبت النص الثاني والثالث والرابع والخامس، وشعرت أنني لم أصنع شيئا أبدا مما في داخلي صراحة. أدركت أن الهم أكبر، وأنما حينما يشعر الإنسان أن باب خير وباب بركة قفل، فهذه صراحة تعتبر فاجعة في حد ذاتها. أنا كنت أكرر إلقاء هذه القصيدة في كثير من المناسبات، ثم أحجمت حتى يعني الناس قلوبها ملأة بالأحزان، ولا أريد أن أزيدها على جراحها، لكن كنت دائما أقول على الأقل لمن يسمع النص، إن كان قد رزقه الله سبحانه وتعالى بأم أو أب أو بكليهما، فعليه ألا يقصر، فسيدرك قيمة هذين حينما يغادران، وهو سيدرك تماما أنه متى ما غادر أبوه أو غادرت أمه أو غادر معا، سيشعر أن الحياة انتهت تماما. ومهما عض من أصابع يديه أو قدميه أو حتى أصابع الناس ندما على ما فات أو على أي تقصير مضى، فوالله لا يستطيع أن يصل إلى ما في نفسه. كتبت هذه القصيدة عنوانها لا ترحلي، هي دمعة في ذكرى رحيل أمي عليها رحمة الله، ولا أملك إلا أقول اللهم ارحم أمي وجميع أمهات المسلمين الأموات، ومن على الأحياء منهن بالعافية والصحة. رحلت وقلبي خفقة متوسلة، والليل لم يأبه فأطفأ مشعله.
الله.
ناديت ملهوفا وملء جوانحي شوق يصارع ما بعيني من وله،
يا سلام.
وأصخت يغمرني الظلام، ولم يكن إلا عواء الريح بت أصيخ له.
الله.
فرجعت منكسرا أكفكف عبرتي، والحزن يغرس في فؤادي من جله، والذكريات تريق صمتي، واصطفاق الفقد ينثرني شظايا أسئلة.
يا الله.
من لي سواك؟ فهل ستأتين الغداة؟ مشاعري تقف الغداة مؤملة.
الله أكبر. نعم.
ولم التأخر؟ أين أنت الآن؟ حان الوعد أم كل الوعود مؤجلة؟
الله أكبر.
أمي حنانك روض عمري أقفرت فيه الحياة، وليس غيرك من هلا.
الله أكبر.
تلك البقايا كم بها من قصة ما بين مجملة وبين مفصلة. لا ترحلي، ما زلت أركض، إنما كل الدروب إليك باتت مقفلة.
الله أكبر.
لاحت طيوفك فانتفضت مهرولا، لا شيء للمشتاق غير الهرولة. ذكراك ما تنفك عني، وجهها نور ومعزف صوتها ما أجمله. عيسى حبيبي أي لحن رق حتى لم يدع في مهجتي ما بلله.
الله أكبر. يا سلام.
من لي سواك؟ فقدت أعظم نعمة منذ افتقدت صلاتك المتبتلة.
الله أكبر.
فالبدر أنت إذا دجى ليلي، وإن صبحي أطل فأنت شمس مرسلة.
الله
أكبر. أمي وترتجف الحروف على فمي، فمتى تحط على يديك مقبلة.
الله أكبر. يا سلام.
عام مضى في إثر عام، تعصر الآهات في ثغر انتظاري حنظلة.
الله.
خلفي وقدامي صحارى شقوتي تمتد، تذرعها خطايا المثقلة، وكأنني في لجة والموج مسعور، فآخره يعاضد أوله. وإذا سمعت مناديا أمي قصصت بحسرتي وسكبت دمعي حوقله. وإذا رأيت البر فيه عضضت من ندم يدي، لم أبق فيها أنملة. أمي وكم رددتها متلذذا، واليوم في شفتي تبيت معطلة.
الله.
لا ترحلي، هل تسمعين؟ كأنني وحدي شعور فاق أن أتحمله.
الله.
منذ ارتحلت ومهجتي مكلومة فقدا، وعيني ما تزال مبللة. أنساك كيف وكل ما حولي له ذكرى بوهاج الشعور مكللة.
الله.
ورحلت فارتحلت نوارس بهجتي، وبقيت أركض ليس ثمة بوصلة. إن كان ألمني الرحيل فإنني راض بأنك نلت أعلى منزلة.
الله.
والقلب رغم توقد الأشواق لم يترك دعاء صالحا ما رتله. فتشت عنك وأنت في قلبي شذا زاك وسنبلة تعانق سنبلة.
والله أشجيتنا يا شيخ رحم الله هذه الأم، والحقيقة تستاهل منك هذه المشاعر النبيلة، وهذه تتلى لكل أحد لديه أم. والحقيقة في أبيات يعني من أجمل ما رأيت، ذكرتني بها، ذكرني أو حالي هذا النص بها، من أجمل ما رأيت من الأبيات التي تصور مشاعر الأم، وإن كانت هي شيء من الخيال، قصة فيها شيء من الخيال، وهذه الأبيات ليس لها يعني ينسبونها أحيانا للسياب،
ليس لها معروف،
لكنها يقول فيها الشاعر اللطيف هذا الذي أبدعها: أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال أتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر
والدرر
فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر يبغى الدراهم، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سهيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا ترحم، فإن جريمتي لا تغتفر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. يعني فعلا هذه المشاعر الحقيقية الصادقة للأم التي أنت يعني جسدتها في هذا النص. طيب نأخذ مقطوعة كذا طريفة من منقولك.
والله أخي المنقول كثير بارك الله فيك، لكن تستوقفني قصيدة لإيليا بماضي يقول فيها: ما لي وما للرشاء الأغيد خلت من الحب ومنه يدي.
الله.
نأى فما في قربه مطمع لا تصل الكف إلى الفرقد.
الله أكبر.
قطعت باليأس خيوط المنى وقلت للسلوان: لا تبعدي.
نعم.
وصرت لا يطربني منشد ولا أنا أصبو إلى منشدي.
الله.
أسير في الروضة عند الضحى حيران كالمدلج في فدفدي، أمامي الماء ولا أرتوي، وحولي النور ولا أهتدي. يا ليت شعري أين عهد الصبا وأين أحلام الفتى الأمردي.
الله.
ولا وولت كخيال الكرى يلوح في الذهن ولم يوجدي.
الله.
فيا شياها فيا عيون الكاشحين اسكني، فيا قلوب الكاشحين اسكني، ويا عيون الحاسدين ارقدي، ويا شياها تتقي صولتي قلمت أظفاري فاستأسدي.
الله.
أروح للنفس وأهنى لها أن تحسب الماضي لم يولدي.
الله أكبر. جميل جميل. والله أنا أبو ماضي ما أريدك أن تفتح الباب، لأنه الحقيقة من يعني يدهشني كثيرا في
صحيح.
يجمع بين أسلوب سهل ممتنع،
مع أنهم ينالون من تجربته، يبدون شعره فيه ضعف مقارنة بغيره، لكن أنا يمكن يعني كوجهة نظر وربما تتفق معي فيها، أنا أشعر أن الرجل صراحة عنده كم هائل من الإبداع. هذا
أنا الذي يقول إن شوف هذا كلام ربما أتجوز فيه، حق لي أن أتجوز يا أبا هاني في هذا الحلق، الذي يقول إن إيليا أبي ماضي ليس شاعر أو يغض من شاعريتي، هذا لا يفقه في الشعر. من الآن أقولها أنا، لو يذهب يعني يخرج من عالم الشعر والإبداع، هذا رجل ساحر.
وطن النجوم
أنا هنا.
نعم.
حدق أتعرف من أنا؟
على محد
في الباب البعيد.
واصل واصل أنت واصل.
غريرا أرعنا.
شوف ولا كم تشيطن كي يقول الناس عن تشيطن.
الله. هو في هذه القصيدة، اسمع يا أخي الكلام الطرب في أثناء القصيدة، يقول: عاش الجمال مشردا في الأرض ينشد
موطنا
حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطن واستعرض الفن الجبال فكنت أنت الأحسن لله سر فيك يا لبنان لم يعلن لنا. ثم يقول فيها زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكن فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسن والخمر والحسناء والوتر المرنح والغنى ومرارة الفقر المذل بلاء ولذات الغنى لكنه مهما سلى حياة يسر الموطن.
الله المستعان. جميل طرب 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 في يعني قمة الإبداع صراحة.
يقول إني لأزهى بالفتى. أنت زعلتني من ذول الناس اللي
لا لا أبد أنا لأنه دار حوار فقط هو دار حوار وهناك من يغض من تجربة
إني لأوز هذا الذي يغض بالله يقربني منه يا أبهاني إني لأوز هذا
سأوصلك إن شاء الله
يقول إني لأوز هذا بالفتى وأحبه يهوى الحياة مشقة وصعابة ويضوع عطرا كلما شد الأسى بيده يعرق قلبه الوثابة ويسيل ماء إن حواه فدفد وإذا طواه الليل شع شهابا وإذا العواصف حجبت وجه السماء جدل العواصف للسماء
الله
أسبابا
جميل
وإذا تقوض صرح أمال بنى أملا جديدا من وين من رجاء خابا فابن الكواكب كل أفق أفقوه من الضرغ بلي سعد مغابا.
له قصيدة عبارة عن مسرحية أزلية أو شيء من هذا عبارة عن مقطعات أنا دائما هذا البيت عنده في مقطوعة منها يقول كم في عباب البحر من سابح قد مات ظمآنا إلى قطرتي. أنا حقيقة يعني أنظر إلى هذا المعنى الجميل في هذا البيت كم في عباب البحر من سابح قد مات ظمآنا إلى قطرتي.
يقول عن الشاعر شوف يا أخي أنا أجيب له يجيب معاني. يقول عن الشاعر هو إنه روح كريم لبس الطين المهينة ونبي بهر الخلق وما أعلن دينا
أي نعم
يلمح النجم خفيا ويرى العطر دفينا. عموما أنت أشعلتنا وأثرتنا به إلى الماضي ولا نريد أن نستغرق فيه لكن نريد أن نعود لك ونأخذ وتعطينا شيء كمان من مختارك مقطوعة. أنت أعطيتنا واحدة حقيقة
هناك بيتان لبدوي الجبل وما أدراك ما بدوي الجبل. يقال نادته فتاة كانت بينهما معرفة سابقة نادته باسمه ولم يجبها باسمها فاستغربت وقالت له هل نسيت اسمي؟ فقال لها نعم نسيت اسمك. ثم غادر المكان ولكن سؤالها لم يغادره
الله.
قالت نسيت اسمي فقلت لها اعذري. ذهب الشباب الغض وانقطع الرجاء ذهني تيبس طينه حتى غدت تتدحرج الأسماء فيه تدحرج. تصوير جميل.
أيضا البيت الأخير حلو
يقول قالت نسيت اسمي فقلت لها اعذري. ذهب الشباب الغض وانقطع الرجاء ذهني تيبس طينه حتى غدا تتدحرج الأسماء وفيه تدحرج.
الله الله جميل جميل في معنى طريف عكس هذا المعنى يعني لا حلي لكن لعل أن تذكر ربيات أظن لصالح جودة يعني يقول يا حلوة العشرين لا تفزعي من نغمة الخمسين في مسمعي يا حلوة العشرين لا تفزعي من نغمة الخمسين في مسمعي لا يكبر الشاعر يا طفلتي فعمره في حسه الطيع. قلبي على العشرين قيدته ربطت يقول خليته هناك فعمر قلبي ليس يجري
معي.
طيب ما رأيك أن نأخذ قبل أن نعود لفقرتنا الثالثة ندخل لها نأخذ منك نص ربما ندخلك في الغزل هذه المرة أنت عندك حس غزلي راقي يا بهاني وعندك أكثر من قصيدة غزلية. أنا سمعت قصيدة أنت تقول لا تحبذ أن تقول لأنها قيلت في أو نشرت أو في اليوتيوب وكذا وهي الحقيقة جميلة اللي يعني مطلعها أظن سهمان. فأنا أحببت أن تأتي بها وتأتي ببوحي أو الخير لك لكن تلك جميلة.
هل تريد رشوة مثلا؟
الذي يطيب لك.
بس أخشى من رشوة أن تفتح علي أبواب أنا في غنى عنها.
نغلق لك الأبواب لا تخاف.
رشوة
ستكون في حمايتنا أنت هذه
الليلة. على بركة الله إلى رشوة
ما لم تصل إلى درجة
وهي أيضا رشوة للجمهور
ما لم تصل إلى درجة امرؤ القيس وأضرابه فأنت في 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 جيرتي.
يبدو أنه ستكون هناك محاكمة. تقول قبلتني وتركتني لهبا يا قسوة ما بعدها قسوة
قسوة الله
ويلاه هل ترشينني حسنا في الحب ليست تحرم الرشوة قبلتني وتركت منتظرا يشتاق بعد الخطوة الخطوة متلهف حد الثمالة والأشواق تعصر كرمة النشوة فعلام ترتجفين خائفة لا تجعلي ما بيننا نزوة أسد أنا ويلاه كم أسد متغطرس تلهو به لبوة عطشان أدري والشفاه لها شكل الكؤوس شفيفة حلوة بين الضلوع أحس زلزلة جعلت حقيقة صحوتي غفوة فرأيت لا كر أفاد ولا فر ولا حول
ولا
قوة ورثيت حالي إذ هوى فرسي من كبوة والسيف من نبوة
الله.
وكأنني في غزوة ويدي مرفوعة من أول الغزوة لا تعجبي مني ومن لغتي لغة الهوى مجنونة رهوة أصبوت قالتها فقلت ومن ليست له يا فتنتي صبوة الحب في قلبي ربيع هنا لا تظني أنه شقوة قبلتني ما كان أبردها من قبلة لو أطفأت جذوة في كل شيء سر نكهتها حتى ثوى في الشاي والقهوة
والقهوة الله أكبر الله أكبر الشيخ جميلة والله. طيب خلينا ندخل يا بهاني في فقرتنا الثالثة هذه الليلة وهي
ربيع المغردين غرد في تويتر وستسمع صوتك في الربيع ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه طيور الشعر قد غردت معي
طيب الليلة يعني في ربيع المغردين عندنا إجازة شط بيت من الشعر كتبه الدكتور نجم بمناسبة تعريب التويتر وجعل الهاشتاج عربي وسمي وسما
ما شاء الله
فقال لتهنك الضاد ولتسعد محبيها فننظر الإجازات التي وردتنا هذه الليلة وهي كثير وجميلة الحقيقة فيها طرافة نبدأ بسعود الشمري يقول لتهنك الضاد ولتسعد محبيها فالخير أقبل واخضرت روابيها تلألأت تنثر الأطياب في فرح وتنشد الفن عذبا من مغانيها الدكتور أبو فراس يقول لتهنك الضاد ولتسعد محبيها إن الجمال تهادى في مآقيها حسناء يا لغتي ما زلت يافعة تفنى اللغات وعين الله تحميها
يا سلام جميل
زيد الأنصار يقول لتهنك الضاد ولتسعد محبيها بأحرف نيرات في قوافيها فساعة من عيون الشعر يطربنا حداك خير من الدنيا
وما
فيها السعيد وعزوز من المغرب لتهنك الضاد ولتسعد محبيها فقد حللت من الجوزة عاليها جنان ليهنك القاف تركت الضاد الظاهر أنها تريد أن تغير الروتين كلهم ضاد سئمت من
لتهنك أنا في حمى التغيير طبعا.
القاف لتهنك القاف ولتسعد محبيها ولكن الحقيقة بيتها يدل على أنها مبدعة لا تحب الروتين لأنه شطر البيت ودخل المفضلة البيت نختار للمفضلة من كل حلقة أجمل الأبيات المفضلة وهذا ممن دخل المفضلة تقول ليهنك القاف ولتسعد محبيها بأحرف مطربات الروح من فيها. فيهنك القاف ولتسعد محبيها بأحرف مطربات الروح من فيها.
يغفر لا حمى التغيير.
سمية ليهنك القاف ولتسعد محبيها وليستفيضوا جمالا من معانيها. صوت الضمير لتهنك الضاد ولتسعد محبيها قد صار للوسم تعريب يناديها. لطيف الفهيد ولتهنك الضاد ولتسعد محبيها من بعد ما كنت يوم الأمس جافيها. ها أنت من بعد صولات ومعمعة تنيخ سفنك في أبها. مرى فيها لقد ظننت بأن الضاد عاجزة وما علمت بأن السحر
الله.
من فيها جميل. نختم بعبد الوهاب لتهنك الضاد ولتسعد محبيها طال المقام على أعتاب واديها. يا وفد الغرب كفر عن تجاهلها فإن من بدأ المأساة
ينهيها.
اقتباس
نعم.
جميل ودخلت نعم. يا عبد الوهاب المفضلة وأيضا الدكتور أبو فراس دخلت أيضا أبياتك المفضلة. نشكر جميع الذين شاركوا في الفقرة ولم يفتح الوقت لقراءة مشاركاتهم. طيب نعود لك يا أبا هاني. كم بقي معنا يا أبا أحمد من الوقت؟ 11 دقيقة على نهاية الحلقة. ما الذي ستتعفنا به؟ نريد أن نأخذ شيئا من مقولك وتعطينا مقطوعة طريفة أيضا من مقولك داخلها. طيب أترك لك الخيار ولا أقتحم عليك؟
والله لا أدري. أنا
فيها موؤودة أظن الفتاة أو
مأدوبة الفتاة. هل ممكن مأدوبة الفتاة؟ ممكن مأدوبة الفتاة.
أظنها تحكي عن الأندية الأدبية أو شيء من هذا.
تلك جنوح المسار. قصيدة جنوح المسار هي التي تحكي عن الأندية الأدبية.
اختر منها ما تشاء.
طيب
أقربها.
طيب عموما قبل أن أدخل إلى القصيدة المقولة سأذكر أبياتا لأبي فراس الحمداني.
جميل.
من
جميل.
القصيدة المشهورة. طبعا تعرف أن القصيدة المشهورة أراك عصي الدمع هي عبارة عن مقطعين. مقطع وجداني يعني بالغ الوجدانية، وثم بعد ذلك المقطع الآخر الذي يدخل فيه للافتخار بنفسه وإني لنزال لكل مخوفة كثير إلى نزالها النظر الشزر.
نعم.
لكن يقول في المقدمة وانظر الفرق بين البداية
والنهاية.
حينما يقول أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر محللتي بالوصل والموت دونه إذا بت ظمآنا فلا نزل القطر تسائلني من أنت وهي عليمة وهل بفة مثلي على حاله نكر تكاد تضيء النار بين جوانحي إن إذا هي أذكتها الصبابة والفكر إلى آخر الأبيات. القصيدة في الواقع المقدمة هذه أو مقدمة القصيدة فيها من العذوبة وفيها من الجمال وفيها من الوجدانية، يعني شيء خيالي. أنا دائما حينما أقرأ القصيدة مباشرة أستحضر أبا فراس الحمدان وهو ينشد أمامي، لا أدري لماذا، خاصة هذه القصيدة تحديدا في ديواني.
والله صدقت يا أبا هاني، هناك نصوص عابرة للقارات لا تبلأ.
هذا الكلام
صحيح. هذا من النصوص التي لا تبلأ. يعني أنت تقرأ نص ثم تقرأه بعد سنة ثم تقرأه بعد سنتين ثم تبدأ تمل من النص وتشعر أنه ما عاد يلبي طموحك الشعري أو متعتك الشعرية، وهذا نصوص كثير بهالطريقة. لكن هناك نصوص لا تبلأ، وكلما عاودت قراءتها كلما وجدت فيها إشباعا شعريا غير عادي. هذا القصيدة اللي أنت ذكرتها من الروائع في ثنائها يقول أسرته وما صاحبي بعزل هو فارس لدى الوغى ولا فرسي مهر ولا ربه غمر ماني غشيم يقول في قيادة الفرس ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه
ولا بحر
وقال صيحاب الفرار
أو
الردى فقلتهما أمران مروا ولكنني أمضي لما لا يعيبني وحسبك من أمرين خيرهم الأسر. وفي قصيدته الأخرى أيضا اللي هي أقل شهرة من هذه لما يكون في الأسر، هذا البيت إذا قرأته أو إذا تذكرته أو إذا يعني يفعل فيه يقول تمر الليالي كذا يعني يستفهم استفهام استنكاري تعجبي مخلط كل أدوات اللغة فيه. تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جنابه ولا شد لي سرج على ظهر سابح ولا برقت لي ولا لمعت لي في اللقاء ولا لمعت لي ولا برقت لي في اللقاء حرابه. الله أكبر.
مالك بن الريب له بيت جميل حينما يقول يعني فيه ذروة الأسى، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكان. الله، ذروة الأسى، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكان.
إلا مكاني. وتذكرتني الآن بالشجع متمم بن ويرة لما رثى أخوه مالك يوم يقول وقالوا أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك، فقلت دعوني فالأساء يبعث الأساء، فقلت دعوني فقلت لهم إن الأساء يبعث الأساء، دعوني فهذا كله قبر مالكي.
الله المستعان. وأيضا من البيتين بيفين صراحة، وهو هما ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر صائح. بيتان جميلان.
وأنت ذكرتني تفضل
فصل فصل
ذكرتني بالخنساء لما ذكرنا البكاء. أنا الحقيقة هذا الخنساء كلما قرأت شعرها تعجبت منه، شعر قديم معاصر فيه سهولة المعاصرة وضوحها وإدهاش، وهي قديمة من هذه يعني لما من بكائياتها على صخر، ويبدو أن الصخر هذا يستاهل البكاء، ويبدو أنه كريم جواد أحبته بكل مشاعرها. ولذلك قالت فيه شعرا صادقا، تقول فيه في هذه الأبيات التي تبكيه فيها، تقول
في السينية المشهورة،
لا ليست السينية المشهورة، ألا يا صخر قد أبكيت، ألا يا صخر قد أبكيت عيني وقد أضحكتني زمنا طويلا، ألا يا صخر إن أبكيتني فقد أضحكتني زمنا طويلا، دفعت بك الجليل وأنت حي، فمن ذا يدفع الخطب الجليل إذا قبح البكاء على قتيل. تقول ألا يا صخر إن أبكيت عيني فقد أضحكتني زمنا طويلا، ألا يا صخر إن أبكيت عيني فقد أضحكتني زمنا طويلا، دفعت بك الجليل وأنت حي، فمن ذا يدفع الخطب الجليل، بكيتك في نساء معولات فكنت أحق من يبدي العويلة، بكيتك في نساء معولات فكنت أحق من يبدي العويلة، إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن جميلة. طيب أنت الحقيقة تحسن أن تجذبنا للأبيات، فإن أردت أن تسترسل في المقطعات ولا نأخذ نص من نصوصك؟
يبدو أن الوقت أزف،
نأخذ نص واحد فقط،
النص الأخير هذا.
طيب نعم. فضل.
هذه القصيدة عنوانها جنوح المسار، أنا كتبتها في الواقع قبل 6 سنوات، وهي تتحدث عن مشكلة الأندية الأدبية وكيف أنها أصبحت ظاهرة مقلقة صراحة. يعني أنا أدعو دعوة صادقة المعنيين بأمر الأندية الأدبية في وزارة الثقافة أن يضعوا أيديهم على 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 الداء على المشكلة، وأن يحرصوا كل الحرص على علاج هذه المشكلة وعلى علاج هذا الداء. الأندية الأدبية واجهات ثقافية لكل منطقة لكل مدينة، الأصل أن تظل واجهات للأدب للثقافة للفن للجمال للحب، وليست للمناكفات ولا للمخاصمات ولا. لذلك شعرت حقيقة أنه حينما صنع فيها ما صنع من تعيين وانتخابات وما إلى ذلك، كأنما هناك أمور خلف الكواليس تدار لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. كتبتها في 4/4 عام 1427 هجرية، وعنوانها جنوح المسار. تقول فرضت علينا الحالكات حصارها وذرت علينا السافيات
غبارها.
لعب الهوى بالغافيات من النهى، فسرت تريق على يديه قرارها. شعت تقاسيم الطريق ولم تزل فيها الخطى تهب الجنوح مسارها. الليل كالأعمى يقود وراءه عميا تجادل في الضياء نهارها. عتبي على أهل الثقافة، سوغت بين الورى عثراتهم أعذارها. ومرارة العتبة تكاد تفيض، مذ أعطوا مقاليد الأمور صغارها. ما للحقيقة غير وجه واحد ظلت إذا ضربت عليه خمارها. الشمس ساطعة، وكم من أرمد يشتاقها نورا فيصلى نارها. فاحت خبيثات الروائح، أسكمت فينا الأنوف، ومن يعي أخطارها؟ الموج عات كالجبال، وفوقه سفن حيارى لم تجد بحارها. صرخت كثكلى أحرفي، واستعبرت أسفا، وشقت حرقة أطمارها. زمن على جثث المشاعر يرتقي، وبه المبادئ شيعت أنصارها. والصمت في فمنا بنى أعشاشه، والنرجسية أيقظت أسوارها. لجج على لجج تزيغ لهولها أحلامنا، أترى نخوض غمارها؟ أن اتجهت فكل شيء غامض، تقف الحياة إذا ارتدت أسرارها. الوهم أورق والصفاقة أينعت، من يستطيب ظلاله وثمارها؟ ومناهج التغريب ليس لها سنن إن لم توشح بالهدى أفكارها. هي لعبة؟ كلا، ولكن خيبة ركبت فوارسها الأبات حمارها.
الله
يا أحرف الثكلى، فديتك أحرفا تخذت من الحق المبين شعارها. كوني سهاما تمطر الباغي لظا، وصواعقا هابت دجى أنوارها. هذه قوافلنا تسير، وللخطى وقع يموسق في الورى إصرارها. غصت بمختلف الصعاب طريقها، فمضت تدك طوالها وقصارها. والطامحون نفوسهم وثابة كالصافنات إذا رأت مضمارها. والحر يأنف أن يكون لجوقة طبلا أصم وللدمى سمسارها. كم أصغت الأرض الولود، وكم وعت، وغدا تحدث جهرة أخبارها.
أحسنت والله أحسنت.
طبعا هذا ليس تعميما لكل الأندية، يعني هناك بلا شك أندية في خلال الفترة الست سنوات الماضية بلا شك أنها عملت وأنجزت، وهذا مشهود ومعروف. وهناك من الأعضاء في الأندية الأدبية وهم معروفون قدموا عطاءات جيدة رغم الفوضى ورغم الصراعات ورغم المهاترات. فالقضية ليست تعميم، وإنما كنت أتمنى في الواقع أن يلتم الشمل. نحن في وطن واحد، وديننا واحد، وهويتنا واحدة، والأصل أن نلتف معا لننجز المنجز العام. هو في الأخير منجز خاص لك، لكن السعي للمنجز الخاص على حساب المنجز العام، هذا هو المشكلة.
لا أحسنت الحقيقة، لأنه تحتاج والله الأندية الأدبية إلى
مراجعات،
إلى مراجعات. تحتاج إلى شعراء مثلك يعني يصقعونها كمان على رؤوسها أكثر. الأندية الأدبية سؤال حائر حقيقة، يعني لنا سنين طويلة وهي موات. يعني أنا أسأل الطلاب في المدرسة، وتعرفون النادي الأدبي فين يقع، فين مكانه، وتسمعتم عن الأندية الأدبية، يعني لماذا هذا لماذا لا يكون للأندية الأدبية حضور في عموم الناس؟ لماذا هي نخبوية فقط؟ لماذا لا يكون لها صدى وصوت وحضور عند عموم الناس، تحضر بقوة وهي مؤسسات رسمية؟
التنظيم جميل، حينما تكون هناك لائحة نظامية وليست تنظيمية ستسير الأمور على ما نريد. لكن حينما تكون هناك لائحة تنظيمية تفسر حسب الأهواء والمصالح، هذه هي الكارثة.
طيب عموما يا أبا أحمد، هاتي لنا طريقة التواصل.
ربيع القوافي قد
نستقبل مشاركتكم على مدى الأسبوع عبر قنوات الاتصال التالية: منتدى البرنامج www.qawafi.tv/vb، وعبر حساب البرنامج على الفيسبوك ربيع القوافي. كما نستقبل مشاركاتكم في فقرة ربيع المغردين عبر صفحة البرنامج بتويتر.
طيب أنا سأفشي سر الحقيقة، يعني وصلني الآن، أنا جعلت الجوال هذا على الصامت أول مرة، العادة أني أغلقه في الحلقة، جعلته على الصامت لأني أرسلت رسالة لنجلاء نور الدين، قلت لها أرسلي لي أبيات من أبيات عذوب المشاركة التي نسيت أبياتها، وتوي بس أباخذ أشوف الوقت إلا في رسالة جايتني أريد أن أقراها عليك وعلى المشاهدين. يقول: من لي سواك فقدت أكبر نعمة منذ فقدت
منذ افتقدت
صلاتك المتبتلة. ثم كتب بين قوسين: إنما كل الدروب إليك باتت مقفلة. الظاهر أنه الأبيات اللي ذكرتها ما التبس فيها من ذهني كتبه. يقول: لقد ترسخت قناعتي بأن جازان منجم المبدعين، أعجبتني هذه القصيدة، ما أطيب الشعر في رثاء الأم. إذن أنت وصلت يعني للمشاهد وحنا أثناء الحلقة. أريد أن أشكرك يا بهاني، استجبت لدعوتنا وحضرت، كنت ضيفا متألقا، وهذا من حقنا الحقيقة على مثلك من المبدعين أن نقدمهم ونبرزهم للجمهور، فأنت المتفضل علينا. وليتني أستطيع أرتجل الشعر وأرد على أبياتك الجميلة التي افتتحت بها الحلقة، خجلتنا بها وبالبرنامج. تريد أن تقول شيء قبل أن نودعك؟
أقول في الأخير أنا ممتن لكم كثيرا، ممتن لقناة دليل، ممتن لبرنامج ربيع القوافي، ممتن لك أنت يا أبا سندس، لقاء جميل في الواقع وماتع. هذا بالنسبة لنا نحن هنا في الاستوديو، لا أدري كيف هو عند الجمهور وصداء عند الجمهور، لكن القناعة أنني هنا سعيد وممتن لكل ما دار ولكل ما جرى، فشكرا لكم جزيلا من الأعماق.
أما الجمهور فهذا طرف من 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 مشاعره وصلت إليك الآن. إذا لم يبقى مشاهدين الكرام إلا أن نستودعكم الله وننقل لكم تحية فريق البرنامج: الدكتور نجم الحصيني والدكتور محمد السفياني والدكتور نجلاء نور الدين. إلى مساء الأحد القادم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه طيور الشعر قد غردت معي، على فان تشدو ماثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي. رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعين